الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل اللؤلؤ والمرجان ونحن في باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، والماشية هي طبعا الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما تطلق عليه الغنم، كل هذه تسمى ماشية، يعني لا يدخل فيها الخيل ولا البغال ولا الحمير، فهي الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما تطلق على الغنم. طيب، وساق حديث عبد الله بن عمر، وهو الحديث 25 بعد 100 وألف، 1125. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، أي فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. هذه الجملة سيكررها في آخر الحديث، أول حديث وآخر. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، أو مشروبته هي فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أنت تجد نعجة فيها لبن أو بقرة أو ناقة، تحلبها لابد أن تستأذن صاحبها. قال: يحب أحدكم أن تؤتى مشربته أو مشروبته، مشروبة أو مشربة، والمشربة هي الموضع المصون لما يخزن، أو الغرفة المرتفعة عن الأرض، مكان بيخزن فيه، يخزن فيه القمح، يخزن فيه الغلال، الذرة، الأرز. طيب، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته؟ والخزانة الموضع أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه. عنده غرفة مخصصها خزنة، وجوه الغرفة فيه خزانات كبيرة يخزن فيها الطعام. هل يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، يؤخذ منه الطعام؟ فكذلك يعني قياس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم. فضروع الماشية لأسداء الماشية تخزن اللبن لأصحابها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاسها على القمح وغيره الذي يخزن فيه الخزانات. وأطعماتهم جمع أطعمة، وهي جمع طعام، يعني جمع الجموع، فالطعام جمع أطعمة، والأطعمة جمعها أطعمات. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة، في أنه لا يحق أخذه بغير إذن صاحبه. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز كسر قفل مسلم، قفل لا يكسر القفل لمسلم ولا ذمي ولا أي أحد، ولا يجوز أخذ شيء من ماله بغير إذنه. وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن في الضرع بالطعام المخزون تحت الأقفال، وهذا قياس الأشياء على نظائرها، يعني قياس الشبه. وقد أرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المثل قياس الأمور إذا تشابهت معانيها. وفي هذا رد على الظاهرية ابن حزم وغيره الذين ينكرون القياس، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقيس، فوجب امتثال ذلك واستعمال القياس، خلافا لقول من أبطل القياس والمقصود بهم الظاهرية كما قلنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته، فمعناه أن المسلم يكره ذلك، فبالتالي لابد أن يكره المسلم لأخيه ما يكره لنفسه، لأن هذا من الإيمان. فطالما أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكذلك لا يحل، كذلك لا يحل، يعني مفهوم المخالفة، يجب أن يكره المسلم لأخيه ما يكره لنفسه. طالما أنه يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإنه يجب أن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. وهذا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يحل لك تأخذ شيء من مال الإنسان المسلم، أي شيء، لا طعام ولا شرب ولا أي شيء، إلا بإذن منه، بطيب نفس. وأكثر العلماء يجيز أكل مال الصديق إذا كان تافها، يعني إذا كان المال نفسه تافها لا يتشاح في مثله، لأن الله قال: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم الآية، وفي آخرها أو صديقكم. فالصديق الإنسان يدخل بيت صديقه يأخذ شيء تافه رغيف ولا شيء، ده شيء بسيط ما في إشكال، حتى لو كان بغير إذنه ما لم يكن تحت القفل. وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة، وهذا الحديث لا يعارض حديث الهجرة، حين قال أبو بكر رضي الله عنه للراعي: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش. قال: هل أنت حالب لنا؟ هنا أبو بكر الصديق يقول للراعي: هل أنت حالب لنا؟ مع أن الحديث الذي ذكرناه فيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ يحلب شات أحد إلا بإذن صاحبه، غير ذلك ما يصلح إلا بإذن صاحبه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال للراعي: هل أنت حالب لنا؟ لا يخالف حديث لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، لأن حديث الهجرة كان في زمن المكارمة، وكما يقول العلماء، وهذا الحديث في زمن التشاح، يعني في زمن الكرم، الناس لا تدقق، لا إشكال عندهم، ولا يغضبون إذا حلبت شيئهم. لكن الناس في زمن التشاح، لزمن التعلق بمتاع الدنيا والتعلق بالمال، فكل إنسان يعني قد يصعب عليه أن أحد يشرب من حليب ماشيته بغير إذنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم لأنه قد أوحي إليه بما سيكون عليه تغير الأحوال بعده صلى الله عليه وسلم. ولذا المهلب يقول: مع أن قوله عليه السلام لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، إلا أنه نهى عن التسول والاحتلاب، يعني نهى أن الإنسان يخط خط الأسوار ويقفز في حظيرة أحد ويحتلب. أما في حديث الهجرة فلا تسور، لم يتسور النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه، إنما سأل أبو بكر الراعي وقال: هل أنت حالب لنا؟ والراعي في المال له عادة العرب من الحلب، فإذا كان أسياده قالوا له: إذا أردت أن تحلب لأحد فاحلب له، انتهى. فلذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شرب ما حلب الراعي، وكذلك عادة العرب في الحلب على الماء، ولابن السبيل مباحة له، إن العرب تيجي عند مثلا بئر ماء وتسقي عابر السبيل من الماء وتحلب له أيضا لبنا من الشيا، وكل مسترع له مثل ذلك في الذي استرعي، كالمرأة في بيت زوجها ممكن تتصدق باللقمة والتمرة وشيء من ماله أو كف طعام من ماله، طبعا إذا كان قد أذن لها فلا إشكال فيه. قال عليه السلام: إنها أحد المتصدقين، يعني المرأة هي أحد المتصدقين. وحكى أشهب فقال: خرجنا مرابطين إلى الأسكندرية فمررنا بجنان الليث بن سعد، يعني مررنا بحدائق خاصة بالليث بن سعد، وهو إمام مصر العلم العلامة الشهير الذي هو في مرتبة الإمام مالك ومرتبة الإمام الشافعي رحمهما الله، ومعاصر لهما، وكان عالما كبيرا فقيها عظيما جدا، وكان كريما يتصدق بالذهب والعسل وأشياء كثيرة جدا، وكان في غاية الكرم. فيقول أشهب: مررنا بجنان الليث بن سعد فأكلنا من التمر، نخل عظيم وفيه تمر، فلما رجعت دعتني نفسي أن أستحل ذلك من الليث بن سعد، قلت: لا، أنا أدخل عليه وأسلم عليه وأقول له: أكلنا من التمر من نخلك فسامحنا. قال دعتني نفسي أن أستحل ذلك من الليث بن سعد، فدخلت إليه فأخبرته بذلك، فقال لي: يا ابن أخي، لقد نسكت نسكا أعجميا، لقد نسكت نسكا أعجميا، يعني أنت مخطئ يا أشهب، إنك داخل تستحلني، داخل تستحلني، هذا تصرف الأعاجم. أما سمعت الله يقول: أو صديقكم، أنت صديقي، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فلا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه الشيء التافه ليسره بذلك. فالليث بن سعد يعني يقول له: نحن عرب ومسلمون، ولسنا أعاجم ولسنا كفارا، ونحن أولى الناس بتطبيق الآية، فالإنسان يأكل من دار صديقه ولا حرج، جميعا أو أشتاتا. فهذا من وجهين: الوجه الأول أن هذا القرآن أحله، الوجه الثاني أن الليث بن سعد كان كريما وكان يحب أن يعطي، وكان يعطي الكثير جدا، ربما يسأله أحد الناس درهما فيعطيه كمية من الذهب، وكان يرسل الذهب إلى الإمام مالك رحمه الله ويتصدق يعني قدور العسل، عسل النحل، سبحان الله. نعم. وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يدخل الحائط، يعني يدخل البستان، حائط يعني الغيط البستان، فيجد الثمر ساقطا، قال: لا تأكل منه إلا أن تعلم أن صاحب الحائط طيب النفس به، إلا أن تعلم أن صاحب الحائط طيب النفس به، أو يكون محتاجا إلى ذلك، أو كنت أنت جائع ومحتاج، فأرجو ألا يكون به بأس. وهذا طبعا من الإمام مالك ورع عظيم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة الرجل المسلم بيته، يكف فيه بصره ونفسه، وإياكم والمجالس في الأسواق، فإنها تلغي وتلهي. هو طبعا هنا يعني معناها أن الإنسان لا داعي يخرج بلا ضرورة، ربما يحتاج، ففي بيته يكف نفسه. نعم. طبعا لزوم البيوت هذا أمر يعني أمر عظيم، أمر عظيم جدا، ولعل الحديث يشير إلى هذا، يعني أن الإنسان يعني ما في داعي يسيح في الأرض، فيحتاج إلى أن يحلب مشيئة أحد أو شيء بدون ضرورة، فالأولى أن يلزم بيته، والأولى أن يلزم داره، الأولى أن يلزم بيته وأن يلزم داره. نعم نعم. طيب، فهذا كلام عظيم جدا. أما المشروبة فكما ذكرنا تقال بالضم والفتح مشروبة أو مشربة، وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اللبن فدل كلام، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بأن اللبن يسمى طعاما، وكل مطعوم في اللغة العربية فهو طعام، واللبن طعام، بل يغني عن الطعام والشراب. يعني اللبن بالذات الإنسان يشربه يشبع ولا يحتاج إلى أن يشرب أو أن يأكل، وليس شيء سوى اللبن يغني في ذلك، يعني ما في شيء نهائي يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن، ما في شيء نهائي. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة، في أنه لا يحل أخذه بغير إذن صاحبه. وفي الحديث فوائد، منها تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه، وتحريم الأكل منه والتصرف فيه، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره سواء للمحتاج أو لغيره، إلا المضطر الذي لا يجد حتى الميتة ويجد طعاما لغيره فيأكله الطعام للضرورة، ويلزمه بدله لمالكه يعني دينا عليه. وهذا هو يعني كلام الجمهور. وقال بعض السلف وبعض المحدثين لا يلزمه، وإن كان هذا وجه ضعيف، إنما هو يلزمه، فإن وجد ميتة وطعاما لغيره هل يأكل الميتة أم يأكل طعام غيره؟ كلاهما محرم، ففيه خلاف مشهور للعلماء، والأصح أكل الميتة. أما غير المضطر إذا كان له إدلال على إدلال، لا يزال له إدلال على صاحب اللبن، يعني له دلال عليه أو على أو صاحب أي طعام، بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن نفس صاحب الطعام تطيب بأكله منه بغير إذنه، فله الأكل بغير إذنه، فله الأكل بغير إذنه. ومن ذلك ما يعني، وهذا كان سائدا عند العرب، ولذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي، وإن كان طبعا عوض يعني رجعت الشاة يعني أحسن مما كانت. نعم، لكن وطبعا حدث بركة كبيرة، لكن على العموم فيه بيان أنه يجوز حلب الشاه بإذن صاحبها أو حسب العرف الجاري في المجتمعات الإسلامية. وفي هذا الحديث كما ذكرنا لا تنسى إثبات القياس والتمثيل في المسائل. ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب الضيافة ونحوها. ثم الحديث 26 بعد 100,000، حديث أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مرة أخرى قال أبو شريح العدوي: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث يليه الحديث 27 بعد 100,000، وهو حديث أبي شريح الكعبي أن وهو نفس العدوي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، ثم قال: فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فأما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه، يعني لا يحل للضيف أن يظل عند مضيفه أكثر من ذلك حتى لا يحرجه. ثم الحديث 28 بعد 100,000، وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، يعني ننزل عند قوم لا يكرمون لا يضيفون، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. إن أمروا لكم بالضيافة الحمد لله، لكن لم يأمروا خذوا منهم حق الضيف، فكأن حق الضيف أمر واجب. فعلى العموم هذا باب الضيافة، الأحاديث مجتمعة كثيرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقع الضيافة، وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله ومعهم الجمهور: هي سنة وليست بواجبة. الضيافة سنة وليست بواجبة، سنة مؤكدة. ولكن قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل رحمهم الله: هي واجبة يوما وليلة. وقال أحمد رضي الله عنه: هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. قال بالذات أهل البادية وأهل القرى، أن الضيف ابن السبيل يمر، فإذا لم يطعموا أهل البادية سيظل جائعا، وكذلك أهل القرى. أما أهل المدن فلا، لأن أهل المدن المحال والمتاجر موجودة. فلذا قال الليث وأحمد بالوجوب. وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها، تأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب وعلى مكارم الأخلاق وعلى تأكد حق الضيف، وقالوا: هي مثل حديث غسل الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فقالوا: المقصود أنه متأكد الاستحباب. وطبعا هذا ذكرناه من قبل، وطبعا دليل الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل ذلك على أن الغسل يوم الجمعة مستحب. وأما في الضيافة الجمهور على استحبابها وأحمد والليس على وجوبها يوما وليلة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يعني جائزته يوما وليلة والضيافة ثلاثة أيام، قال العلماء معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر، يعني في أول يوم يكرم زيادة، وذلك مثلما جاء إبراهيم عليه السلام بعجل سمين أو حنيف، ففي أول يوم لابد من إتحافه بما يمكن من بر وإلطاف. وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته، وأما ما كان بعد الثلاثة أيام فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني إن شاء بأساس أمين يقول أنا آسف انتهت ضيافتك تفضل. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له، يعني لا يحل للضيف أن يقيم عنده عند المضيف حتى يقسمه، يعني لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم، لأنه قد يضيق به وقد لا يكون عنده ما يضيف به، وقد يغتابه لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو يطرده بشدة أو يظن به ما لا يجوز، يعني قد يظن به أنه رأى أحدا من أهله أو أعجب أو شيء. وقد قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهذا كله محمول على إذا ما أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف. أما إذا المضيف استدعاه وقال له لا لازم تجلس، يقول كان في ثلاثة أيام، يقول له لا والله لا بد تجلس أسبوعا مثلا، فإذا استدعاه المضيف وطلب زيادة إقامته أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة، لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه. النبي صلى الله عليه وسلم بين علة النهي التأثيم، فإذا زال التأثيم زالت العلة. إذا زال هذا المعنى والحالة هذه فلو شك في حال المضيف فهل تكره الزيادة ويلحق بها حرج أم لا، أم لا تحل الزيادة إلا بإذنه؟ لظاهر الحديث الراجح أنها لا تحل إلا بإذنه، وهذا هو ظاهر الحديث وهذا هو الراجح إن شاء الله والله أعلم. وأما جائزته يوم وليلة فقلنا يعني يزيد في إكرامه ويزيد في الاحتفاء به. وسئل مالك رحمه الله عن جائزته يوم وليلة فقال تكرمه وتتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إلى ثلاث أقسام. إذا نزل به الضيف أتحفه في اليوم الأول، ذبح له أكرمه في اليوم الأول وتكلف له على قدر، تكلف في أول يوم. فإذا كان اليوم الثاني قدم إليه ما بحضرته الموجود، يقدم الوجود بالموجود. فإذا جاء اليوم الثاني والثالث، فإذا جاوز هذه الثلاثة كان مخيرا بين أن يستمر على وتيرته أو يمسك، يستمر يعني يطعمه من الموجود مما بحضرته أو لا يطعمه، خلاص ثلاثة أيام خلصوا. ممكن يطعمه ويجعله كالصدقة النافلة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوي عنه، يعني لا يقيم عنده، فالسواء هو الإقامة والمسوى هو المقام، يعني لا يقيم عنده بعد الثلاث حتى يضيق صدره أو حتى يضيق صدر المضيف، وأصل الحرج الضيق، وإنما كره له المقام عنده بعد الثلاثة لئلا يضيق صدره بمقامه فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره، لأن الله قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأما قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني من كان إيمانه باليوم الآخر إيمانا كاملا فينبغي أن تكون هذه حاله وصفته، لأن الضيافة من سنن المرسلين. نعم، فهذا من كمال الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان هنا يحل محل الإسلام فيشمل الدين كله، ومنه إكرام الضيف. اختلف العلماء في وجوب الضيافة كما ذكرنا، فالليث بن سعد وأحمد بن حنبل يريان الوجوب الفرضي ليلة واحدة. نعم، وأجاز للعبد المأذون أن يضيف مما بيده، واحتجوا بحديث عقبة بن عامر أنه جائزته يوم وليلة. وقال جماعة من أهل العلم الضيافة من مكارم الأخلاق في البادية والحاضرة، وهذا قول الشافعي. وقال مالك ليس على أهل الحضر ضيافة. نعم، أهل الحضر المحلات موجودة والمتاجر مفتوحة والبضائع ميسورة. وقال سحنون رحمه الله إنما الضيافة على أهل القرى، وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر. الفندق المكان ينزل المسافر ويأكل ويشرب وينام وكل شيء. واحتج الليث رحمه الله فعلى الوجوب بقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أنها نزلت في من منع الضيافة، فأبيح للضيف لوم من لم يحسن ضيافته وذكر قبيح فعله، وروي ذلك عن مجاهد وغيره، فيقال لهم إن الحقوق لا ينتصف منها بالقول وإنما ينتصف منها بالأداء والإبراء. يعني واحد عليه دين لك ولم يسدده، فليس الإنصاف أنك تقعد تسب فيه، إنما الإنصاف تشتكي وتاخد حقك عند القاضي. فلو كانت الضيافة واجبة لوجب عليهم الخروج إلى القوم مما يلزم من ضيافتهم. وفي قوله عليه السلام جائزته يوم وليلة دليل على أن الضيافة ليست بفريضة، فجائزته والجائزة في لسان العرب النحلة والعطية، فإذا الضيافة تفضل وليس بواجب. ويظل الأمر يعني خلافيا بين أهل العلم إلى يوم الدين، خلافي هل هو واجب ولا ليس بواجب، الله تبارك وتعالى أعلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي، يعني خذوا بالقوة. قال أبو عمر بن عبد البر هذا يحتمل أن يكون في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، ثم أتى الله تعالى بالخير والسعة فصارت الضيافة جائزة وكرما مندوبا إليها محمودا فاعلها عليها، فلم يعد هناك مجال للأخذ بالشيء بالقوة، فخذوا منه حق الضيف، لم يعد هذا الأهان إذا الآن أمرا واجبا لأنه انتهى هذا الأمر. نعم. ولذا الإمام النووي رحمه الله يعني عرج على هذا الكلام وقال إن الذي ينبغي لهم عامة الفقهاء على أن شيء من مكارم الأخلاق، لأنه انتهى الأمر. وأما حديث خذوا بالقوة يعني خذوا فهذا غير واجب، لأنها كانت في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، وهذا الكلام وافق فيه النووي رحمه الله الإمام ابن أبي عمر ابن عبد البر، وهو كلام معتبر عند يعني جماهير العلماء. وحمله الليث أحمد على الظهر وقالوا يأخذ بالقوة، المضطر يأخذ بالقوة، ماذا يفعل؟ هو إنسان مضطر ولا يجد طعاما والناس لا يريدون أن يضيفوه، فليأخذ منهم حاجتهم من مال بالقوة. وقيل لا هناك تأويل إن خذوا من أعراضهم بألسنتكم واذكروا للناس بخلها، وللقمررنا بقوم كذا فهم بخلوا علينا ولم يعطونا، ويجوز أن نعيبهم وأن نذمهم. والقول الذي قلناه في البداية أنه هذا كان في أول الإسلام هو يعني هو الأولى. وبعضهم قال محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر به من المسلمين، وقالوا هذا محمول على ذلك، والله تبارك وتعالى يعني أعلم، الله تبارك وتعالى أعلم. فهل نأخذ الحق بالقوة أو هل نأخذ الحق باللوم والعيب؟ و نذكر ذلك للناس اللي بالقوة هذا يسموه مسألة الظفر، وهل يعني كان هذا انتهى كان في أول الإسلام وانتهى هذا الكلام، كل هذا والله تبارك وتعالى أعلم. أو قيل إنه مخصوص بالذين يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإمام ليأخذوا الزكوات ويقدروا الصدقات، فهؤلاء ما لم يعطوا فإنهم يأخذون بالقوة، وهذا والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، ثم يعني سينتقل بإذن الله كتاب اللؤلؤ والمرجان إلى باب عظيم جدا وهو باب الجهاد في سبيل الله، ولابد من استيفاء أحكام الجهاد. احنا ذكرنا في لو تذكرون في شرح سبيل السلامة ذكرنا هذا، ولكن طبعا إن شاء الله هنا أيضا نشرح بحسب ما تيسر بإذن الله جل وعلا في كتاب الجهاد. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل اللؤلؤ والمرجان ونحن في باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، والماشية هي طبعا الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما تطلق عليه الغنم، كل هذه تسمى ماشية، يعني لا يدخل فيها الخيل ولا البغال ولا الحمير، فهي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على الغنم. طيب، وساق حديث عبد الله بن عمر وهو الحديث 25 بعد 100,000، 1125. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، أي فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. هذه الجملة سيكررها في آخر الحديث أو الحديث آخر. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته أو مشروبته، هي فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أنت تجد نعجة فيها لبن أو بقرة أو ناقة، تحلبها لابد أن تستأذن صاحبها. قال: يحب أحدكم أن تؤتى مشربته أو مشروبته، مشروبة أو مشربة، والمشروبة هي الموضع المصون لما يخزن أو الغرفة المرتفعة عن الأرض، مكان يخزن فيه القمح، يخزن فيه الغلال، الذرة، الأرز. طيب، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته؟ والخزانة الموضع أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه. عنده غرفة مخصصها خزنة، وجوه الغرفة فيه خزانات كبيرة يخزن فيها الطعام. هل يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، يؤخذ منه الطعام؟ فكذلك يعني قياس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم. فضروع الماشية لأثداء الماشية تخزن اللبن لأصحابها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاسها على القمح وغيره الذي يخزن فيه الخزانات. وأطعماتهم جمع أطعمة، وهي جمع طعام، يعني جمع الجموع، فالطعام جمع أطعمة، والأطعمة جمعها أطعمات. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة، في أنه لا يحق أخذه بغير إذن صاحبه. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز كسر قفل مسلم، قفل لا يكسر القفل لمسلم ولا ذمي ولا أي أحد، ولا يجوز أخذ شيء من ماله بغير إذنه. وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن في الضرع بالطعام المخزون تحت الأقفال، وهذا قياس الأشياء على نظائرها، يعني قياس الشبه. وقد أرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المثل قياس الأمور إذا تشابهت معانيها. وفي هذا رد على الظاهرية ابن حزم وغيره الذين ينكرون القياس، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقيس، فوجب امتثال ذلك واستعمال القياس، خلافا لقول من أبطل القياس والمقصود بهم الظاهرية كما قلنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته، فمعناه أن المسلم يكره ذلك، فبالتالي لابد أن يكره المسلم لأخيه ما يكره لنفسه، لأن هذا من الإيمان. فطالما أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكذلك لا يحل، كذلك لا يحل، يعني مفهوم المخالفة، يجب أن يكره المسلم لأخيه ما يكره لنفسه. طالما أنه يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإنه يجب أن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. وهذا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يحل لك تأخذ شيء من مال الإنسان المسلم، أي شيء، لا طعام ولا شرب ولا أي شيء، إلا بإذن منه، بطيب نفس. وأكثر العلماء يجيز أكل مال الصديق إذا كان تافها، يعني إذا كان المال نفسه تافها لا يتشاح في مثله، لأن الله قال: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم الآية، وفي آخرها أو صديقكم. فالصديق الإنسان يدخل بيت صديقه يأخذ شيء تافه رغيف ولا شيء، ده شيء بسيط ما في إشكال، حتى لو كان بغير إذنه ما لم يكن تحت القفل. وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة، وهذا الحديث لا يعارض حديث الهجرة، حين قال أبو بكر رضي الله عنه للراعي: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش. قال: هل أنت حالب لنا؟ هنا أبو بكر الصديق يقول للراعي: هل أنت حالب لنا؟ مع أن الحديث الذي ذكرناه فيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ يحلب شات أحد إلا بإذن صاحبه، غير ذلك ما يصلح إلا بإذن صاحبه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال للراعي: هل أنت حالب لنا؟ لا يخالف حديث: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، لأن حديث الهجرة كان في زمن المكارمة، وكما يقول العلماء، وهذا الحديث في زمن التشاح، يعني في زمن الكرم، الناس لا تدقق، لا إشكال عندهم، ولا يغضبون إذا حلبت شيئهم. لكن الناس في زمن التشاح، لزمن التعلق بمتاع الدنيا والتعلق بالمال، فكل إنسان يعني قد يصعب عليه أن أحد يشرب من حليب ماشيته بغير إذنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم لأنه قد أوحي إليه بما سيكون عليه تغير الأحوال بعده صلى الله عليه وسلم. ولذا المهلب يقول: مع أن قوله عليه السلام: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، إلا أنه نهى عن التسول والاحتلاب، يعني نهى أن الإنسان يخط الأسوار ويقفز في حاضرة أحد ويحتلب. أما في حديث الهجرة فلا تسور، لم يتسور النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه، إنما سأل أبو بكر الراعي وقال: هل أنت حالب لنا؟ والراعي في المال له عادة العرب من الحلب، فإذا كان أسياده قالوا له: إذا أردت أن تحلب لأحد فاحلب له، انتهى. فلذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شرب ما حلب الراعي، وكذلك عادة العرب في الحلب على الماء، ولابن السبيل مباحة له، إن العرب تيجي عند مثلا بئر ماء وتسقي عابر السبيل من الماء وتحلب له أيضا لبنا من الشيا، وكل مسترع له مثل ذلك في الذي استرعي، كالمرأة في بيت زوجها ممكن تتصدق باللقمة والتمرة وشيء من ماله أو كف طعام من ماله، طبعا إذا كان قد أذن لها فلا إشكال فيه. قال عليه السلام: إنها أحد المتصدقين، يعني المرأة هي أحد المتصدقين. وحكى أشهب فقال: خرجنا مرابطين إلى الأسكندرية فمررنا بجنان الليث بن سعد، يعني مررنا بحدائق خاصة بالليث بن سعد، وهو إمام مصر العلم العلامة الشهير الذي هو في مرتبة الإمام مالك ومرتبة الإمام الشافعي رحمهما الله، ومعاصر لهما، وكان عالما كبيرا فقيها عظيما جدا، وكان كريما يتصدق بالذهب والعسل وأشياء كثيرة جدا، وكان في غاية الكرم. فيقول أشهب: مررنا بجنان الليث بن سعد فأكلنا من التمر، نخل عظيم وفيه تمر، فلما رجعت دعتني نفسي أن أستحل ذلك من الليث بن سعد. قلت لا، أنا أدخل عليه وأسلم عليه وأقول له أكلنا من التمر من نخلك فسامحنا. قال دعتني نفسي أن أستحل ذلك من الليث بن سعد، فدخلت إليه فأخبرته بذلك، فقال لي يا ابن أخي لقد نسكت نسكا أعجميا، لقد نسكت نسكا أعجميا، يعني أنت مخطئ يا أشهب، إنك داخل تستحلني، داخل تستحلني، هذا تصرف الأعاجم. أما سمعت الله يقول أو صديقكم، أنت صديقي، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فلا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه الشيء التافه ليسره بذلك. فليس ابن سعد يعني يقول له نحن عرب ومسلمون ولسنا أعاجم ولسنا كفارا، ونحن أولى الناس بتطبيق الآية، فالإنسان يأكل من دار صديقه ولا حرج جميعا أو أشتاتا. فهذا من وجهين، الوجه الأول أن هذا القرآن أحله، الوجه الثاني أن الليث بن سعد كان كريما وكان يحب أن يعطي، وكان يعطي الكثير جدا، ربما يسأله أحد الناس درهما فيعطيه كمية من الذهب، وكان يرسل الذهب إلى الإمام مالك رحمه الله ويتصدق يعني قدور العسل، عسل النحل، سبحان الله. نعم. وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يدخل الحائط، يعني يدخل البستان، حائط يعني الغيط البستان، فيجد الثمر ساقطا، قال لا تأكل منه إلا أن تعلم أن صاحب الحائط طيب النفس به، إلا أن تعلم أن صاحب الحائط طيب النفس به، أو يكون محتاجا إلى ذلك، أو كنت أنت جائع ومحتاج، فأرجو ألا يكون به بأس. وهذا طبعا من الإمام مالك ورع عظيم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه نعم صومعة الرجل المسلم بيته يكف فيه بصره ونفسه، وإياكم والمجالس في الأسواق فإنها تلغي وتلهي. هو طبعا هنا يعني معناها أن الإنسان لا داعي يخرج بلا ضرورة، ربما يحتاج ففي بيته يكف نفسه. نعم. طبعا لزوم البيوت هذا أمر يعني أمر عظيم، أمر عظيم جدا، ولعل الحديث يشير إلى هذا، يعني أن الإنسان يعني ما في داعي يسيح في الأرض فيحتاج إلى أن يحلب ماشية أحد أو شيء بدون ضرورة، فالأولى أن يلزم بيته، والأولى أن يلزم داره، الأولى أن يلزم بيته وأن يلزم داره. نعم نعم. طيب، فهذا كلام عظيم جدا. أما المشروبة فكما ذكرنا تقال بالضم والفتح مشروبة أو مشربة، وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اللبن فدل كلام يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بأن اللبن يسمى طعاما، وكل مطعوم في اللغة العربية فهو طعام، واللبن طعام، بل يغني عن الطعام والشراب، يعني اللبن بالذات الإنسان يشربه يشبع ولا يحتاج إلى أن يشرب أو أن يأكل، وليس شيء سوى اللبن يغني في ذلك، يعني ما في شيء نهائي يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن، ما في شيء نهائي. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة، في أنه لا يحل أخذه بغير إذن صاحبه. وفي الحديث فوائد، منها تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه، وتحريم الأكل منه والتصرف فيه، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره سواء للمحتاج أو لغيره، إلا المضطر الذي لا يجد حتى الميتة ويجد طعاما لغيره فيأكل الطعام للضرورة ويلزمه بدله لمالكه يعني دينا عليه. وهذا هو يعني كلام الجمهور. وقال بعض السلف وبعض المحدثين لا يلزمه، وإن كان هذا وجه ضعيف، إنما هو يلزمه، فإن وجد ميتة وطعاما لغيره هل يأكل الميتة أم يأكل طعام غيره؟ كلاهما محرم، ففيه خلاف مشهور للعلماء، والأصح أكل الميتة. أما غير المضطر إذا كان له إدلال على إدلال، إذا كان له إدلال على صاحب اللبن، يعني له دلال عليه أو على أو صاحب أي طعام بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن نفس صاحب الطعام تطيب بأكله منه بغير إذنه، فله الأكل بغير إذنه. فله الأكل بغير إذنه. ومن ذلك ما يعني، وهذا كان سائدا عند العرب، ولذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي. وإن كان طبعا عوض يعني، رجعت الشاة يعني أحسن مما كانت. نعم، وطبعا حدث بركة كبيرة، لكن على العموم فيه بيان أنه يجوز حلب الشاه بإذن صاحبها أو حسب العرف الجاري في المجتمعات الإسلامية. وفي هذا الحديث كما ذكرنا لا تنسى إثبات القياس والتمثيل في المسائل. ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب الضيافة ونحوها. ثم الحديث 126 حديث أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مرة أخرى قال أبو شريح العدوي: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث يليه الحديث 127 وهو حديث أبي شريح الكعبي، أن وهو نفس العدوي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، ثم قال: فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه، يعني لا يحل للضيف أن يظل عند مضيفه أكثر من ذلك حتى لا يحرجه. ثم الحديث 128 وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، يعني ننزل عند قوم لا يكرمون لا يضيفون، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. إن أمروا لكم بالضيافة الحمد لله، لكن لم يأمروا خذوا منهم حق الضيف، فكأن حق الضيف أمر واجب. فعلى العموم هذا باب الضيافة، الأحاديث مجتمعة كثيرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقع الضيافة، وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله ومعهم الجمهور: هي سنة وليست بواجبة. الضيافة سنة وليست بواجبة، سنة مؤكدة. ولكن قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل رحمهم الله: هي واجبة يوما وليلة. وقال أحمد رضي الله عنه: هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. قال بالذات أهل البادية وأهل القرى، نضيف ابن السبيل يمر، فإذا لم يطعموا أهل البادية سيظل جائعا، وكذلك أهل القرى. أما أهل المدن فلا، لأن أهل المدن المحال والمتاجر موجودة. فلذا قال الليث وأحمد بالوجوب، وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها، تأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب وعلى مكارم الأخلاق وعلى تأكد حق الضيف. وقالوا: هي مثل حديث غسل الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فقالوا: المقصود أنه متأكد الاستحباب. وطبعا هذا ذكرناه من قبل، وطبعا دليل الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل ذلك على أن الغسل يوم الجمعة مستحب. وأما في الضيافة الجمهور على استحبابها وأحمد، وليس على وجوبها يوما وليلة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يعني جائزته يوما وليلة والضيافة ثلاثة أيام، قال العلماء معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر، يعني في أول يوم يكرم زيادة، وذلك مثلما جاء إبراهيم عليه السلام بعجل سمين أو حنيف، ففي أول يوم لابد من إتحافه بما يمكن من بر وإلطاف. وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته، وأما ما كان بعد الثلاثة أيام فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. يعني إن شاء أستاذ أمير يقول أنا آسف انتهت ضيافتك تفضل، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له، يعني لا يحل للضيف أن يقيم عنده عند المضيف حتى يؤثمه، يعني لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم، لأنه قد يضيق به وقد لا يكون عنده ما يضيف به، وقد يغتابه لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو يطرده بشدة أو يظن به ما لا يجوز، يعني قد يظن به أنه رأى أحدا من أهله أو أعجبه أو شيء. وقد قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهذا كله محمول على إذا ما أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف. أما إذا المضيف استدعاه وقال له لا لازم تجلس، يقول كان في ثلاثة أيام، يقول له لا والله لابد تجلس أسبوعا مثلا، فإذا استدعاه المضيف وطلب زيادة إقامته أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة، لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين علة النهي التأثيم، فإذا زال التأثيم زالت العلة. إذا زال هذا المعنى والحالة هذه فلو شك في حال المضيف فهل تكره الزيادة ويلحق بها حرج أم لا تحل الزيادة إلا بإذنه، لظاهر الحديث الراجح أنها لا تحل إلا بإذنه، وهذا هو ظاهر الحديث وهذا هو الراجح إن شاء الله والله أعلم. وأما جائزته يوم وليلة فقلنا يعني يزيد في إكرامه ويزيد في الاحتفاء به. وسئل مالك رحمه الله عن جائزته يوم وليلة فقال تكرمه وتتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إلى ثلاث أقسام، إذا نزل به الضيف أتحفه في اليوم الأول، ذبح له أكرمه في اليوم الأول، وتكلف له على قدر تكلف في أول يوم، فإذا كان اليوم الثاني قدم إليه ما بحضرته الموجود، يقدم الوجود بالموجود، فإذا جاء اليوم الثاني والثالث، فإذا جاوز هذه الثلاثة كان مخيرا بين أن يستمر على وتيرته أو يمسك، يستمر يعني يطعمه من الموجود مما بحضرته أو لا يطعمه، خلاص ثلاثة أيام خلصوا، ممكن يطعمه ويجعله كالصدقة النافلة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوي عنه، يعني لا يقيم عنده، فالثواء هو الإقامة والمسوى هو المقام، يعني لا يقيم عنده بعد الثلاث حتى يضيق صدره أو حتى يضيق صدر المضيف، وأصل الحرج الضيق، وإنما كره له المقام عنده بعد الثلاثة لئلا يضيق صدره بمقامه فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره، لأن الله قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأما قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني من كان إيمانه باليوم الآخر إيمانا كاملا فينبغي أن تكون هذه حاله وصفته، لأن الضيافة من سنن المرسلين، نعم، فهذا من كمال الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان هنا يحل محل الإسلام فيشمل الدين كله، ومنه إكرام الضيف. اختلف العلماء في وجوب الضيافة كما ذكرنا، فالليث بن سعد وأحمد بن حنبل يريان الوجوب الفرضي ليلة واحدة، نعم، وأجاز للعبد المأذون أن يضيف مما بيده، واحتجوا بحديث عقبة بن عامر أنه جائزته يوم وليلة، وقال جماعة من أهل العلم الضيافة من مكارم الأخلاق في البادية والحاضرة، وهذا قول الشافعي. وقال مالك ليس على أهل الحضر ضيافة. نعم، أهل الحضر المحلات موجودة والمتاجر مفتوحة والبضائع ميسورة. وقال سحنون رحمه الله إنما الضيافة على أهل القرى، وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر. الفندق المكان ينزل المسافر ويأكل ويشرب وينام وكل شيء. واحتج الليث رحمه الله فعلى الوجوب بقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أنها نزلت في من منع الضيافة، فأبيح للضيف لوم من لم يحسن ضيافته وذكر قبيح فعله، وروي ذلك عن مجاهد وغيره، فيقال لهم إن الحقوق لا ينتصف منها بالقول وإنما ينتصف منها بالأداء والإبراء. يعني واحد عليه دين لك ولم يسدده، فليس الإنصاف أنك تقعد تسب فيه، إنما الإنصاف تشتكي وتأخذ حقك عند القاضي. فلو كانت الضيافة واجبة لوجب عليهم الخروج إلى القوم مما يلزم من ضيافتهم. وفي قوله عليه السلام جائزته يوم وليلة دليل على أن الضيافة ليست بفريضة، فجائزته والجائزة في لسان العرب النحلة والعطية، فإذا الضيافة تفضل وليس بواجب. ويظل الأمر يعني خلافيا بين أهل العلم إلى يوم الدين، خلافي هل هو واجب ولا ليس بواجب، الله تبارك وتعالى أعلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي، يعني خذوا بالقوة. قال أبو عمر بن عبد البر هذا يحتمل أن يكون في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، ثم أتى الله تعالى بالخير والسعة فصارت الضيافة جائزة وكرما مندوبا إليها محمودا فاعلها عليها، فلم يعد هناك مجال للأخذ بالشيء بالقوة، فخذوا منه حق الضيف، لم يعد هذا الآن أمرا واجبا لأنه انتهى هذا الأمر. نعم. ولذا الإمام النووي رحمه الله يعني عرج على هذا الكلام وقال إن الذي ينبغي لهم عامة الفقهاء على أنها شيء من مكارم الأخلاق، لأنه انتهى الأمر. وأما أحاديث خذوا بالقوة يعني خذوا، فهذا غير واجب لأنها كانت في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، وهذا الكلام وافق فيه النووي رحمه الله الإمام ابن أبي عمر ابن عبد البر، وهو كلام معتبر عند يعني جماهير العلماء. وحمله الليث أحمد على الظهر وقالوا يأخذ بالقوة، المضطر يأخذ بالقوة، ماذا يفعل؟ هو إنسان مضطر ولا يجد طعاما والناس لا يريدون أن يضيفوه، فليأخذ منهم حاجتهم من مال بالقوة. وقيل لا هناك تأويل إن خذوا من أعراضهم بألسنتكم واذكروا للناس بخل هؤلاء، قمررنا بقوم كذا فهم بخلوا علينا ولم يعطونا، ويجوز أن نعيبهم وأن نذمهم. والقول الذي قلناه في البداية أنه هذا كان في أول الإسلام هو يعني هو الأولى. وبعضهم قال محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، وقالوا هذا محمول على ذلك، والله تبارك وتعالى يعني أعلم، الله تبارك وتعالى أعلم. فهل نأخذ الحق بالقوة أو هل نأخذ الحق باللوم والعيب ونذكر ذلك للناس اللي بالقوة؟ هذا يسموه مسألة الظفر. وهل يعني كان هذا انتهى، كان في أول الإسلام وانتهى هذا الكلام؟ كل هذا والله تبارك وتعالى أعلم. أو قيل إنه مخصوص بالذين يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإمام ليأخذوا الزكوات ويقدروا الصدقات، فهؤلاء ما لم يعطوا فإنهم يأخذون بالقوة، وهذا والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. ثم يعني سينتقل بإذن الله كتاب اللؤلؤ والمرجان إلى باب عظيم جدا، وهو باب الجهاد في سبيل الله، ولابد من استيفاء أحكام الجهاد. احنا ذكرنا في لو تذكرون في شرح سبيل السلامة ذكرنا هذا، ولكن طبعا إن شاء الله هنا أيضا نشرح بحسب ما تيسر بإذن الله جل وعلا في كتاب الجهاد. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم.